فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فالدنيا أيها الإخوة دار ممر وليست بدار مقر، فالزاد منها والمقيل في غيرها. أقبلت الدنيا وكم قتلت، كم سترت الدنيا وكم فضحت. فينبغي على الإنسان العاقل أن يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى، بادر قبل أن يبادر إليك، وأن يعلم الإنسان أنه في دار اختبار وامتحان وابتلاء، فعليه أن يجد في عمارة ما تبقى من دنياه، وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. هذه الحياة هي كما قلت دار كدر، حطوفها رصد وعيشها نكد، وصفوها كدر وملكها دول. تظل تفزع بالروعات ساكنها، فما يسوغ له عيش ولا جذل، كأنه للمنايا والردى غرض، تظل فيه سهام الدهر تنتظر، والنفس هاربة والموت يتبعها، وكل عثرة رجل عندها جلل، والمرء يسعى بما يسعى لوارثه، والقبر وارث ما يسعى له الرجل. قال معتمر ابن سليمان التيمي: سقط بيت لنا كان أبي يعيش فيه، قال فضرب فسطاطا، عمل خيمة يعني، قال فضرب فسطاطا فكان فيه حتى مات، فقيل له لو بنيته، يعني نبني لك بيت تاني برضو، بيت جديد، نعمل لك برضو فيه شوية دهان كويس، فيه شوية كرانيش، ونعمل برضو شوية رخام، ونعمل لك بيت نور، نظبط الدنيا شوية، نبني لك بيتا آخر غير هذا الذي قد سقط. فقال: لا، الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك، غدا الموت، غدا الموت، تبني المنازل أعمار مهدمة من الزمان بأنفاس وساعات، أتبني بناء الخالدين، وإنما مقامك فيها لو عرفت قليل. كم يعيش الإنسان يعني؟ 60 70 80 أقل أكثر، ثم ماذا؟ ثم الموت. يبيت الإنسان طاويا في هذه الليلة التي سيبيتها في قبري، هذه الليلة التي ستبيتها في قبرك، صبيحة تلك الليلة هو يوم القيامة. فالإنسان العاقل يا أخوانا هو الذي يعلم حقيقة هذه الدنيا، ويعلم كما قلت أنها دار اختبار وامتحان وابتلاء، وأن يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى. نحن أول أمرنا المهد وآخره اللحد. أول أمرنا المهد وآخره اللحد. وهذه المدة التي يعيشها الإنسان اللي يعبر عن 60-70 سنة هي مدة السفر. مدة السفر. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. الدنيا كالمرأة البغي لا تستقر مع زوج. الدنيا يوم فوق ويوم تحت. الدنيا تهين من كانت تكرمه. الدنيا تهين من كانت تكرمه. والأرض تأكل من كانت تطعمه. وأمر الدنيا أقصر وأحقر من أن تتعادى فيه النفوس وأن تطاع فيه الضغائن والأحقاد. أن تطاع فيه الضغائن والأحقاد. فالإنسان يا أخوانا العاقل الحصيف هو الذي يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى أن يسعى في عمارة ما تبقى من دنياه. أنت دلوقتي يبقى لك عن مثلا عندك 30-40 سنة، خلاص أنت لم يعني يبقى إلا الكثير إلا القليل. أوشكت شمسك أن تغيب، أوشكت شمس عمرك على الأفول وعلى الغروب. خلاص يبقى أنت بقى حاول تستثمر ما تبقى من دنياك ومن عمرك، بس استثمار جيد بقى. حاول بقى انك انت بقدر المستطاع انك انت تركز في بقية حياتك، في بقية عمرك، شوف ايه اللي فايتك وحاول تدركه بقدر المستطاع انك انت تجد وتجتهد في فيما تبقى من هذا العمر. هذا الذي ينبغي ان يكون. صفوان بن سليم، وده احد السلف الكرام الاجلاء، كان لو قيل له غدا يوم القيامة ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. تخيل أنت لو قلت له بكرة يوم القيامة ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. للرجل بلغ شأوى العبادة، بلغ شأوى التأله والتضرع والتذلل لله تبارك وتعالى، فما عندوش زيادة في العمل. كذلك كان حماد بن سلمة لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. برضه لو قلت له إن ملك الموت على الباب ما يقدرش يزود في عمل تاني، خلاص، لأن زي ما قلت بلغ شأوى العبادة فليس عنده زيادة في العمل. هكذا استثمر هؤلاء أعمارهم وأوقاتهم وحياتهم في عمارة ذكر الله عز وجل ومراضيه. طيب احنا برضو عايزين يا اخواننا برضو احنا ننافس هؤلاء الاخيار في استغفارهم وفي عبادتهم. يعني اذا لم تستطع ان تنافس الاخيار في استغفارهم فعليك انك انت تبادر بقى، تحاول انك انت يعني تكون فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالخيار فلاح أو بالكرام فلاح. أنك أنت بقدر المستطاع أنك أنت تبادر إلى ربك، إلى ربك سبحانه وتعالى، أنك أنت تحاول قدر المستطاع أنك أنت لا تضيع لحظة من عمرك سدى. فلو أذن لأهل القبور أن يتمنوا أمنية لقالوا نرجع إلى الدنيا، نسجد لله سجدة، نركع لله ركعة، نقرأ لله آية. لأنهم كما قال الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللي هو عمله راح هناك لقاه. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه وتعالى. الشاهد يا اخواننا نحن عايزين نجد ونجتهد بقى في عمارة ما تبقى من دنيانا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب يقول السائل الكريم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أعرف لو الزوج حلف يمين طلاق على الزوجة لو خرجت من البيت بدون إذن تكون طالق، أو الزوجة خرجت وكانت نسيت موضوع اليمين، هل يقع يمين الطلاق ولا لا، ولا لا يقع؟ وذلك لأن الزوجة كانت ناسية، كانت ناسية، ده بقى حاجة ترجع لها هي، لكن المرد في ذلك إلى الزوج. هو دلوقتي لما قال الكلمة دي كان قصده إن هو يطلق ولا إن هو يهدد؟ لازم هو اللي يجاوب على السؤال ده. وبعدين يا إخوانا، هو ليه إحنا كلنا حياتنا بقت كده بالشكل ده؟ كل حاجة علشان يحسسك إنه راجل، يقول لك عليا الطلاق، عليا الطلاق. ليه كده؟ أولا عليا الطلاق ده، أولا هو يمين تحلف بغير الله، حلفان بغير الله، وقد قال عليه السلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال عليه السلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو يسكت. يبقى ده حلفان بغير الله، يبقى أنت يلزمك أولا التوبة، ثم كما قلت تشوف بقى أنت دلوقتي لما أنت قلت الكلام ده كنت قصدك إنك أنت تهددها عشان ما تطلعش، ولا قصدك فعلا إنك تطلقها. لو قصدك إنك أنت تطلقها يبقى كده الطلقة وقعت، لو قصدك إنك أنت تهددها يبقى كده تكفر كفارة يمين. هي بقى ناسية مش ناسية، دي حاجة ترجع لها هي الشخصية، احنا مالناش علاقة بيها دلوقتي، احنا لنا علاقة بالراجل دلوقتي، البني آدم ده اللي قال الكلمة دي. واضح ازاي؟ ودي ما بقى لهاش علاقة على فكرة خالص بالرجولة، انك انت عشان تثبت انك انت راجل تروح قايل لها عليها الطلاق، على الطلاق، ما انت راح تجيبي ولا تروح المشوار الفلاني، تروح عند امك ولا تروح عند قرايبك، ده مش رجولة. المفروض ان المرأة دي انت تكون مصدر الامان ليها، مش مصدر الخوف والفزع والهلع، وانك انت دلوقتي على شفا جرف النهار، ما احنا مش عارفين هيبقى الوضع ايه، مش عارفين اصلا ما كان قصده ايه بالظبط. طب ليه احنا نخلي حياتنا كده بالجحيم ده ليه؟ نسأل الله عز وجل ان يصلح احوال المسلمين وبيوت المسلمين. طيب، تقول السائلة الكريمة: كفارة يمين ممكن اعطيها، كفارة اليمين ممكن أعطيها لأختي مريضة سرطان أم لازم أطعم 10 مساكين؟ طالما أنها مسكينة وفقيرة ومحتاجة يبقى هي أولى طبعا. طيب، يقول السائل الكريم: ما حكم تشاؤم الزوج من زوجته في أمور لم ينجح فيها ويحملها المسؤولية بأنها هي من أصابته بالعين؟ ده إنسان مريض، ربنا يشفيه. المشكلة برضو في حياتنا احنا يا اخواننا وقفنا حياتنا كلها على العفاريت، على الجن وعلى العين. العين حق طبعا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس انا مش كل ما افشل في حاجة اقول اصل فلان كان بصص لي، اصل فلانة بصت لي، اصل فلانة عينها مش عارف تفلق الحجر، اصل فلانة عينها وحشة، اصل ليه احنا حياتنا؟ ما انت اللي فاشل، طب ما انت اللي مخطئ، طب ما انت اللي ما احسنتش التدبير، طب ما انت اللي مش ما احسنتش التصرف، يبقى انت المخطئ. مش كل اخطائك هتحملها على البني ادمين، على الناس. انت لم تنجح، انت ما احسنتش العمل، انت كنت انسان فاشل، يبقى ما تحملش اخطائك على غيرك. لا، انت اخطأت، نحاول نعالج، نداوي، نشوف دي ممكن تتعمل ازاي، نشوف كيف نجتاز المشكلة دي. لكن يظن في زوجته ايه ده؟ ده ربنا بيقول: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. يعني الواحد لو اخفى على الناس كلها مش هيخفي عن زوجته. وزوجتك دي اللي هي الشريك بتاعك، نصفك الثاني. طب انت نصك الثاني ده انت دلوقتي خلاص دلوقتي هيحسدك يكون صاحب يعينك يعني من العين، يعني هذا عجيب. كما قلت ده إنسان مريض، يبدو أنه إنسان مش سوي. طيب، يقول السائل الكريم: شريكي كان بيشتري خامات ويبيعها للشركة بسعر أعلى نظرا أنه كان بيدفع كاش، ويبيع لنا الخامة آجل، هل ده ربا؟ ثانيا، لو ربا ما كفارته لنا له ولنا لإنقاذ الوقوع في الإثم؟ يعني دلوقتي هو بيشتري خامات ويبيعها للشركة بسعر أعلى نظرا لأنه هو بيدفع كاش، وبيع لنا الخامة بالآجل، يعني هو بيشتريها كاش ويبيعها بالآجل. عشان طبعا هو ده الصورة دي كده غلط، لأن طبعا ده كده بيعتني في بيعة، فده ما ينفعش، النبي سمنها عن ذلك. وكذلك قد يكون في بيع العينة كمان، يعني الصورة دي كمان. فطبعا ده ما ينفعش البيع ده بالصورة دي كده، لا في مشكلة كبيرة. طيب يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل غضب وقال يعني أخرج من ديني عشان ترتاحوا، وبعدين طلبوا منه التوبة، قال هو أنا كفرت عشان أتوب، ولم يصرح بتوبة أو ندم، فما حكمه وما حكم امرأته معه؟ هو طبعا كون يا إخوانا أن هو يقول أنا كفرت بديني، ده جرم عظيم، جرم عظيم. بس يسأل هو أنت بتستفهم ولا أنت بتقر، ولا أنت إيه وضعك، ولا أنت أصلا مش فاهم أنت بتقول إيه؟ انت البني ادم ده، انت يا بني ادم مش فاهم انت بتقول ايه. يعني انت مثلا ما تقول هو انا خرجت من دي، وبعض الحمقى الناس التانيين الحمقى برضو يقول لك ايه علي الحرام من ديني، هو انت فاهم انت بتقول ايه؟ انت فاهم معنى الكلام ده اصلا ايه؟ انت لو فاهم معنى الكلام ده ممكن تخرج من الملة، بس انت عشان احمق، عشان انت مش فاهم انت بتقول ايه. فلازم يا اخواننا الالفاظ بتاعتنا تنضبط، لأن اللفظ ده ليه عليه حكم. الإنسان يدخل في دين الله بكلمة ويخرج من دين الله بكلمة، ويستحل فرج المرأة بكلمة وتحرم عليه بكلمة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، تأمل، بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفة. بإيه؟ بالكلمة، عشان ما تستهونش بالكلمة، عشان ما تحتقرش الكلمة، عشان ما تستصغرش الكلمة. لا، الكلام يعدي عندي وعندك ماشي، لكن عند ربنا ما بيعديش. عند ربنا: وقفوهم إنهم مسؤولون. انت هتتسئل عن كل لفظة انت بتقولها، عن كل كلمة انت بتقولها، قصدك بيها ايه وقلتها ليه. فلازم يا اخوانا الانسان يحكم غلق لسانه وكلامه. تعاهد لسانك، ان اللسان سريع الى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد، يدل الرجال على عقله. وكما قال الامام المبارك: ما زل ذو صمت وما من مكثر إلا يزل وما يعاب صموته. الناس عادة لا تعيب ولا تلوم الإنسان الصامت، لكن لما يكون إنسان بيتكلم كتير الناس بتشمئز وتتضجر منه. يجي يقول لك إيه فلان جاي، يقول لك ياه ده هياكل دماغنا، فلان ده أصله رغاي، فلان أصله هيصدعنا. الناس ما بتحبش الإنسان الثرثار، الإنسان اللي هو بيتكلم كتير. لا، الناس بتحب الإنسان المقتصد في كلامه، كلامه قصدا وخطبته قصدا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما من مكثر إلا يزل وما يعاب صموته. إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت، الصمت در زانه الياقوت. يبقى لازم الإنسان يا إخوانا يتفهم الكلام أولا قبل أن يتلفظ به. الكلام ده لا يذهب سدى، الكلام ده أنت مسؤول عنه أمام ربنا. فكون الإنسان بقى البني آدم ده اللي يقول لك أخ خرجت من ديني، هو أنا أو واحد تاني زي ما قلت يقول علي الحرام من ديني، أو هو بيقول إيه أخرج من ديني عشان ترتاحوا، وأنت لما تخرج من دينك وأنت هتريحنا يعني مثلا، يعني أنت دلوقتي عامل مشكلة مع واحد وثبت له الدين، هو أنت كده ارتحت؟ بالعكس، أنت تعيش في نكد وفي قدر طول حياتك، لأنك أنت كفرت بنعمة الله وبدين الله. فلازم يا إخوانا الإنسان يتعقل معاني الألفاظ والكلام قبل أن يتفوه بها. وحتى بيقول الناس لما طلبوا منه ان هو يتوب وكلام زي كده، قال هو انا كفرت عشان اتوب. طبعا الكلام ده كلام خطير جدا، هذا الكلام ملء الفم مش كلام عادي. فيعني نسأل الله عز وجل ان يهديه، ولكن طبعا يعني الامر لا يستلزم ان زوجته بقى تكون طلقت منه ولا حرمت عليه، لا طبعا، هو في اعداد الحمقى، فلا يؤاخذ بمثل هذا الكلام لانه غير واعي ولا فاهم لما يقول. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم بأمر الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي قد وردت إلينا. يقول السائل الكريم: يا شيخ، هل تمنع صلاة الفجر أن تؤدى في وقت الشروق إذا فات وقت الفجر؟ لا، المفروض أن الصلاة تقضى على الفور، لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا هذا. واحد نام عن الصلاة، واحد نسي الصلاة، يصليها إمتى؟ مش يصليها مع الفرض الثاني، لا، يصليها أول ما يفتكر، يصليها أول ما يصحى. واضح إزاي؟ لأن في بعض الناس ممكن يحصل عنده تصور خاطئ إن الصلاة دي يصليها مع الفرض الثاني في اليوم الثاني، لا، الكلام ده غلط. زي ما قلنا الصلاة تقضى على الفور وليس على التراخي، وكما قلت ليس على التأخير إلى الوقت الثاني. طيب، يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، بماذا تنصح شخص ضاقت به الحياة وأغلقت كل الأبواب في وجهه ولم يجد حلا سوى الانتحار، ولكنه لم يفعل خوفا من معصية الله؟ كما ذكرنا في مطلع هذه الحلقة، قلنا أن الدنيا دار اختبار ودار امتحان ودار ابتلاء، فالإنسان لن يكون سعيدا فيها إلا أن يكون عبدا طائعا لله عز وجل. والسعادة لم يذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه إلا في موضع واحد فقط، قال سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. بس فقط، فين؟ في الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، عطاء ليس له حدود. فالشاهد أن الدنيا كلها أكدار وكلها امتحان وكلها ابتلاء، وصفوها كدر وملكها دول، تظل تفزع بالروعات ساكنها، فما يسوغ له عيش ولا جذل. دي طبيعة الدنيا. يبقى هي كلها هموم وكلها غموم وكلها أنكاد وأكدار. المفروض الإنسان يصبر على هذه اللأواء، ويصبر كذلك على هذا، على هذه الشدة. مش الانتحار عمره ما كان حل، الانتحار ده انت هتموت وربنا غاضب عليك، هتموت وانت مرتكب كبيرة من الكبائر. طب ما احنا كنا نصبر الكام سنة الباقيين دول وخلاص، ما هو كده كده محدش هيسلم، محدش عايش في رخاء تام. الدنيا اصلا دار امتحان، دار ابتلاء، دار كرب، دار وهكذا، دي طبيعة الدنيا. محدش عايش كويس طول حياته، محدش عايش وحش طول حياته. الدنيا يعني يوم فوق ويوم تحت زي ما احنا قلنا. فهو بيقول ان دلوقتي خلاص ضاقت بيه الحياة، وحتى الانسان يصبر على هذا البلاء، على هذه اللأواء، على الضيق والضنك وعلى شدة الحياة وشظف العيش، يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى الشوكة يشاكها المؤمن يكفر الله عز وجل بها من خطاياه. لكن بقى الواحد يفكر بقى في الانتحار، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله ان الواحد يعمل كده ويفكر في هذا الفكر الخاطئ، الفكر الصعب. زي ما قلت، واحد يرتكب كبيرة من الكبائر يعني يعجل بهذا الامر ليه؟ طول ما انت عايش، انت دلوقتي عداد حسنات شغال، عمال تسبح ربنا بتؤجر، تقرأ قرآن، تقرأ آية بتؤجر، تثاب. لكن انت لما تموت، انت كده كده هتموت، لكن انت ليه تعجل بهذا اللقاء؟ طب ما انت تعمر بقى حياتك بمراض الله تبارك وتعالى. وليه الواحد يفكر اصلا في حاجة زي كده؟ لانه خلو من الطاعة، خلو من القربة. الانسان يا اخوانا لو عمر حياته بذكر الله وبقراءة القرآن وبمراض الله تبارك وتعالى، عمره ما يفكر في حاجة زي كده ابدا. ليه؟ جنتي في صدري، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية، قال ماذا يفعل اعدائي بي؟ فان جنتي في صدري، أينما ذهبت فهي معي. وكان أحد السلف يقول، كان يقول لو رآنا الملوك وأبناء الملوك إننا لفي سعادة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. هي جنة الطاعة، جنة القربة، جنة أنك أنت تكون في معية الله سبحانه وتعالى. لكن زي ما قلت، انتحار ده كبير من الكبائر، ذنب صعب جدا، ذنب قبيء قميح. ما ينفعش إنسان مسلم مجرد تفكير، مجرد تفكير حتى في الفعل ده إطلاقا، واحد فكر في حاجة زي كده. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد، وألا يميتنا إلا وهو راض عنا يا رب. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب، يا رب. طيب، يقول السائل الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز شرب ماء وزيت مرقيين وأنا على غير طهارة وشكرا؟ يجوز، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة أن أحد يقرأ آيات الرقية ويشربها، سواء يدهن أو يشرب على الماء المرقي ده وهو على غير طهارة، مفيش مشكلة، عادي جدا. ربنا يسلمنا وإياكم ويحفظنا إياكم ويعافينا وإياكم يا رب. طيب، يقول السائل الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما يتقدم أخي لخطبة فتاة تسألني عن ماضيه، ماضيها، أجبه أنا بما أعرف، هل علي قول حقيقة بما أن ماضيها سيء أم أتستر عليها؟ لا طبعا حرام. وبعدين هو مالوش اصلا يسال في حاجه زي كده، طالما انك انت دخلت البيت وارتضتها، وانت لما رحت وسالت عنهم قالوا لك لا بنت كويسه ومستقيمه ولا نعلم عنها الا خيرا، يبقى انت ليه هتقعد تنكش كده وتقعد تنقر في كل حاجه وتسال؟ كان من الاول خالص انت لما رحت ارتضت ان هي تكون زوجه، كونك بقى تقعد تسأل بقى وكان بتمشي مع مين وبتكلم مين، طب في حد كلمها، طب في حد خطبها، طب هي كلمت حد، ده انت مالكش فيه، ده كده انت كده بتعمل حاجة خطأ ليس لك فيها، ليس لك انك انت تتطلع على مثل هذه الامور اطلاقا. المستشار المؤتمن ده لما يكون جاي بقى من الاول خالص، واحد جاي يستشيرني يقول لي فلانة الفلانية، او حد يقول لي فلان الفلاني جاي متقدم لبنتي، ده انسان كويس، انسان كويس. لا ده مش انسان كويس، خلاص ده من الاول خالص. لكن انت رحت وشفت وقعدت وكلمت و و وبعدين رحت تسال على تسال اختها ولا تسال اخوها عنها، ما ينفعش. الاصل في الذنوب والمعاصي الستر. واحد بيعمل معصيه بيعمل ذنب، الاصل ان انا استره عليه. لما جاء رجل الى سعيد المسيب رحمه الله عليه فقال اني لارى الرجل يفعل الذنب العظيم، ارفع امره الى السلطان ابلغ عنه يعني؟ فقال له سعيد لا، ان استطعت ان تستره بثوبك فافعل. لو قدرت انك انت تغطيه وتستره بهدومك غطيه، لان الاصل في الذنوب والمعاصي الستر، انك انت تستر العاصي لا تهتك ستره. طالما ان ربنا ستره ما تفضحوش انت، ان الله حيي ستير، انت مش هتكون اغير من ربنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اتعجبون من غيرة سعد؟ والله اني لاغير، قال ان الله اغير مني، والله اني اغير من سعد، والله اغير مني. لذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالاصل في الذنوب انك انت تستر على العاصي، مش تهتك ستره، مش تفضحه، مش تقعد تنقر وراه عشان تشوف له اخطاءه ايه. حرام حرام. ممكن الواحد يكون عمل خطا او عمل ذنب وخلاص ربنا ستره وتاب من الذنب ده بقاش يعمله، طب احنا ليه بقى ناخذه بجريرته؟ ده حرام. طيب قول السائل او تقول السائله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز للمراه ان تقبل رجلين او رجلي زوجها؟ وهل هذا نوع من التحقير؟ بالعكس، ده نوع من التبجيل والتقدير للزوج، جزاها الله خيرا على هذا الفعل. لو فعلت ذلك فجزاها الله خيرا. وقد قال عليه السلام لو كنت آمرا احدا ان يسجد، تخيل ان يسجد، مش ان تبص بقى رجليه، ان يسجد لاحد، لامرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وقد قال عليه السلام انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، زوجك هو جنتك ونارك. فالمفروض أن المرأة تطيع زوجها فيما يرضي الله، في الأمور المستطاعة، في الأمور اللي أنا أقدر أعملها. طالما أن الزوج ده بيأمرني بطاعة وبيأمرني بأمر في استطاعتي، يبقى أنا حبا وكرامة. لكن بقى أنا بقى ما في نساء كده برضو تقعد تقول لا أصلا أنا مش واجب عليا إن أنا أخدمه، أصلا أنا مش واجب عليا إن أنا مش عارف أعمل له إيه. أنت لو لقيت واحدة بالعقلية دي ما تتجوزهاش. لو أنت شفت واحدة بتقول لك أصل طاعة المرأة أو عفوا خدمة المرأة لزوجها مش واجبة، ليست واجبة، اللي زي دي لو قابلتها ورحت عشان تتجوزها ولقيتها بالفكر والعقلية دي فر منها فرارك من الأسد، لأن دي هتخلي حياتك ضنك. الإنسان الرجل يريد امرأة طيعة، امرأة تعيش معه الحياة سجال. احنا مش هنخش الحياة الزوجية ونقعد ننقر في بعض اقول لك اقنعني وانت تقول لي اقنعني. اقنعك بايه؟ اقنعك بايه؟ هو ايه الفكر ده اصلا؟ ما هو للاسف كلام غريب برضو بدا يصدر. يعني ما هو كلام دلوقتي ماشي، احنا دلوقتي بنقول هنقول مثلا ان خدمة المرأة مش ليست واجبة لزوجها، ماشي، وان كان قال به بعض العلماء ماشي. لكن لو نظرنا، ليست هناك أجل من البضعة الشريفة فاطمة، وكانت تدق الرحى، وكانت تدق برحاها تصنع الخبز لعلي رضي الله عنه. وده علي النبي ما قالهاش ايه لا اصل بنتي دي بنتي، دي بنتي دي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. ما ينفعش ان هي بقى تهين نفسها وتخدمك، اصل دي مش ليست واجبه ان هي تخدمك. وامهات المؤمنين كن يقمن بخدمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب ما عندك أسماء مثلا، طب ما كان تخرج تقضي تأتي للزبير بعلف الداب، دي أسماء عالي جدا. فالفكر ده فكر عقيم، النساء الأخوات اللي بتفكر التفكير ده، دي مش عايزة تعيش، دي إنسانة متدلعة متدللة عايزة تعيش حياتها. تقول لك لا أصل خدمتي مش خدمته هو مش واجبة، ليست واجبة، وخدمة أمه لا مش ماشي يا ستي، ماشي خدمة أمه مش واجبة، ماشي يا ست الكل خلاص. بس احنا بقى هنقول له ائتي بامرأة تخدم أمك، وعليك أنت أن تذهب لأمك يوميا بكرة وأصيلة، وأن يكون وقتك عند أمك أجل وأنفس وأكبر من وقتك مع زوجك، لأن ده الواجب، ده الأقرب، ده الأفضل أصلا. والست اللي انت هتجيبها دي لو هي طبعا كل شوية مثلا انت داخل طالع عليها، والست دي برضو تخاف على نفسها الفتنة، تزوجها وخليها هي تخدم والدتك. والزوجة الأولى قول لها بقى ايه، أصل خدمتك انت ليست واجبة، خدمة أمي مش واجبة عليك، عشان كده أنا تزوجت واحدة تقدر تقوم بخدمة أمي، وخليها هي قاعدة في بيتها. لازم المرأة تكون امرأة عاقلة، بلاش التفكير العقيم ده. فهي دلوقتي بتقول جزاها الله خيرا ان هي بتقبل رجل زوجها، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، هكذا فلتكن النساء. فإن كن النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. لو كانت النساء فعلا بالعقلية دي وبالفكر ده وبالنضوج ده، وانها تعرف حق زوجها ازاي عليها، فنعمة المرأة هذه، وليس هذا من التحقير في شيء، بل هذا من التقديس والتبجيل والتقدير للزوج. جزاك الله خيرا وربنا يسعدك. طيب يقول السائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هي الطيرة وما حكمها؟ الطيرة طبعا قديما كانت العرب في الجاهلية كانوا يتطيرون، لذا جاء الإسلام بإبطال هذا الفعل، ليس منا من تطير أو تطير له. كانوا يعملوا ايه؟ يجيبوا طائر ويرموه في الجو، فان ذهب يمينا قال لك الموضوع ده بقى فيه خير فنقضيه، وان ذهب الطائر الى اليسار يقول لك الموضوع ده شؤم ومش هنعمله عشان ايه مش كويس. دي الطيره. فالطيره دي كتيره برضو، ممكن تكون في حياتنا كتير، زي الناس اللي بتبتدي تشوف الحظ، زي الناس اللي بتشوف برج الابراج، زي الناس اللي حياتها كلها قايمه على الاحلام وعلى الكلام ده كله، ده كله كلام تافه، كلام تافه بس. طيب يقول السائل السلام عليكم، او السائله تقول السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايزه اتاكد من صلاه السهو، ممكن توضحها لي وكل ما يتطلب صلاتها؟ وهل لو سهو اكثر من حاجه تكون صلاه واحده سهو؟ هي اصلا مش حاجه اسمها صلاه سهو، في ركع سجدتين سهو بس. الانسان اذا نسى سنة مثلا في الصلاة خلاص يبقى يسجد سجدتي سهو. واحد مثلا ترك التشهد الأوسط سهوا خلاص يبقى يسجد سجدتين سهو. واحد مثلا نسي أمر مثلا حاجة معينة، نسي مثلا صلى ثلاثة، صلى مثلا ركعات زيادة، مثلا صلى العشاء فصلى ثلاث ركعات ولا خمس ركعات، مش يصلي بقى يسجد سجدتين سهو، لكن مش حاجة اسمها صلاة سهو. واضح ازاي؟ فإنسان إذا نسي ينظر يسجد كما قلنا سجدتي السهو، لكن ما فيش حاجة اسمها صلاة السهو. طيب تقول السائرة كنت مخطوبة لشخص وتوفي قبل الزواج، فهل فيه حرمانية لو زرت قبره ودعوت له علما بأني الآن متزوجة؟ لا ليس عليك شيء، وطبعا باب زيارة المقابر والدعاء لعامة المسلمين، فليس فيه شيء إن شاء الله عز وجل، ربنا يرحم أموات المسلمين أجمعين. طيب تقول السائلة أنا معجبة بشخص، فلو دعيت ربنا يبقى من نصيبي، ده صح ولا غلط؟ مع العلم إن الشخص ده مفيش بيني وبينه أي حاجة ولا تعامل. والله إن كان إنسانا صالحا وإنسانا فاضلا ودينا لا بأس إنك أنت تعرضي نفسك عليه بوجود ولي مثلا، أخوك يكلمه، والدك يكلمه، وده مفيش تنقص ليكي ولا في انك انت كده بقيت قليلة ادب ولا انك انت جريئة ولا انك انت، لا خالص، بالعكس، ده هذا من باب التكرمة. حتى الامام البخاري رحمه الله عليه بوب بابا في صحيح، قال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، لما سيدة حفصة رضي الله عنها عرضها عمر رضي الله عنه على ابي بكر وعلى عثمان، فيجوز، يجوز ذلك. فلو انت حضرتك دعيتي الدعاء ده وهو فعلا انسان دين وانسان فاضل ولا تعلمون عنه الا خيرا، فلا باس ان تدعو الله عز وجل بذلك، لا باس، ما فيش مشكله خالص. ربنا يحفظكم ويسلمكم، وربنا يقدر لك الخير ويرزقك بالزوج الصالح اللي يعينك على مراضي ربنا، واللي يكون زواجه في طاعة وفي عون لك على مرضات الله تبارك وتعالى. فطبعا ده من خيري الدنيا أن الإنسان يرزق بامرأة صالحة طيعة، وأن ترزق المرأة برجل نبيل أصيل ذا دين في زمان عز فيه الرجولة وعزت فيه الديانة، ده أفضل ما ينعم الله عز وجل به على الإنسان، أن يرزق بامرأة موفقة، بامرأة طيعة، وأن ترزق المرأة برجل صالح، برجل ذا دين وذا خلق. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ما فيه الصلاح والخير والتوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مرضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.